بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالحديث. تعال يا عمار. نعم. فالبطشة يوم بدر. آية الروم. نعم. عندك هذا السؤال يا عمير. قد مضت الدخان. الدخان مذكر ومضت فيه تاء التأنيث، فما هو الجواب؟ نعم، على تقدير مضت آية الدخان، على تقدير قد مضت آية الدخان، فالمراد بالدخان آية الدخان. وهذا مذهب ابن مسعود وجماعة من الصحابة كابن عباس، ونقل عن الجمهور. والقول الآخر أن الدخان لم يأتي بعد، وإنه سيأتي في آخر الزمان آية. قد قرأنا التفسير كده. قوله حصت كل شيء، ما معنى حصت؟ استأصلت كل شيء من نبات، فصارت الأرض خالية من النبات. فأتاه أبو سفيان قرأنا في درس سير النبلاء فائدة تعلقت بأبي سفيان في من مات في خلافة عمر رضي الله عنه. فما هذه الفائدة في ترجمة هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، امرأة أبي سفيان؟ ما هذه الفائدة؟ أنه قيل إنه طلقها في آخر ماذا؟ في آخر عمره أو آخر نعم أيامها، لكن يحتاج إلى إثبات. تلك الفائدة تحتاج إلى إثبات. قال ابن كثير رحمه الله عند آية الدخان، قال: وقال آخرون بعد ذكر من قال بأن الدخان قد مضت، وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة، كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس. تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. عند من هذا السؤال؟ ما معنى وتقيل معهم حيث قالوا؟
نعم يا محمد. تقيل معهم أي من القيلولة،
وهي الاستراحة وسط النهار قبل الظهر أو بعد الظهر. تفرد بإخراجه مسلم، وهذه العشر منظومة ضمتها، كنت في دار الحديث بدمشق قديما فقلت وعشر لدى قرب وعد الإله ستأتي ولا شك، فلتجأري دخان وعيسى ودجالهم وخسف ثلاثا فلا تمتري، وشمس ويأجوج دابتهم ونار تسوق إلى المحشر. هذه عشر آيات، وعشر لدى قرب وعد الإله أي إذا اقتربت الساعة، ستأتي ولا شك، عشر علامات، فلتجأر إلى ربك تتضرع إليه، دخان وعيسى ودجالهم، الدخان خروج عيسى وخروج الدجال، وخسف ثلاثا فلا تمتري، ثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وشمس طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج يأجوج ومأجوج، ودابتهم لأن الحرف المشدد الذي هو الكلمي المثقل لا يمكن أن يكون في الشعر، فلذلك لا بد من تخفيف المشدد أو حذف الساكن قبله. وشمس ويأجوج دابتهم ونار تسوق إلى المحشر، هذه النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، سبحان الله، تشتعل النار فيهربون منها ويأخذون نساءهم وأولادهم وذراريهم وأموالهم يمشون فارين من هذه النار، فإذا تعبوا وأنهكوا ووصلوا إلى مكان يريدون أن يبيتوا تركتهم يبيتون، فإذا انتهى البيات اقتربت منهم وساقتهم، فإذا وصل القوم إلى نصف النهار وتعبوا من المشي والجهد وقالوا واستراحوا، استراحت معهم، انتظرت في أمر الله، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، فكأنها لا تأذن لهم إلا بالراحة في النوم من المبيت وفي نصف النهار بالقيلولة، والباقي سوق إلى أرض المحشر. قال ابن كثير رحمه الله وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد إني خبأت لك خبأ، قال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، قال وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما هو وجه الشاهد؟ ركز انتبه، ابن صياد أين كان؟ في مكة أم في المدينة؟ في المدينة، ابن صياد كان في المدينة، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في المدينة، والدخان الذي ذكره ابن مسعود كان في مكة، فدل على أن الدخان المقصود بالآية لم يأتي بعده. قال وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب، وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطمون العبارة أي يقطعون، ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان، ف فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لن تعدو أن تكون إلا كاهنا يكذب على الناس. ثم ذكر أدلة ثم قال: قال بعد ذكر أدلة أخرى في تأييد القول الثاني أنها لم تأتي بعد، قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أن ابن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قال: قلت لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، الذي هو يسمى بالمذنب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. يعني خاف أن تكون هذه هي آية الدخان، دل على أن ابن عباس يرى أن الدخان مرتقب ولم يكن قد مضى في العهد المكي. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة فارتقب، مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسره به ابن مسعود: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. فما الذي رجحه ابن كثير؟ أن الدخان قد مضى أم هو مرتقب يأتي من علامات الساعة؟ أنه مرتقب يأتي من علامات الساعة، وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وغيرهما، دلت عليه الأدلة الصحيحة. وابن مسعود رضي الله عنه يعتذر له بأنه ماذا اجتهد في ذلك، فظن أن ذلك الدخان مع كونه آية ظنه هو هو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثالث: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، إذا حصل قحط. قال: حدثنا عمرو بن علي، ما لقبه؟ الفلاس. قال: حدثنا أبو قتيبة، وهو سلم بن قتيبة ثقة. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض: يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قصيدة قوية لأبي طالب، وكان شاعرا، وهو يتحدث عن ابن أخيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأبيض، الواو واو ربا، يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة، علق له البخاري. قال: حدثنا سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستسقي بذلك الوجه الأبيض النير المشرق، وهو يدعو الله عز وجل، فما ينزل أي ينزل من المنبر حين يستسقي للناس في الجمعة حتى يجيش كل ميزاب، يجيش أي يضخ بالماء من المطر والغيث الذي هطل. قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. وقال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس، هذا سند أنصاري ما عدا الحسن ابن محمد، قال أن عمر بن الخطاب وما عدا عمر، يعني أوله وآخره من عداهم أنصار، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. أين موضع الشاهد من الأحاديث للترجمة؟ الجواب: قوله يستسقى الغمام بوجهه، وقوله وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وقوله في الحديث الثالث كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي نسأله أن يدعو لنا في الاستسقاء. وقد جاءت أدلة صريحة غير هذه التي وردت هنا، ليست بصريحة في الترجمة لا، وورد ما هو أصرح منها، ولكن هذا من فقه البخاري الغوص في الأحاديث وفقهها ومعانيها. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، عند من هذا السؤال؟ السؤال عند من هذا السؤال؟ عندك يا محمد عصام، يا ابن عصام. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. سؤالي هو ما إعراب الإمام وما إعراب الاستسقاء؟ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. أين المفعول به؟ وما هو عامله؟ باب، طيب أعرب هذا باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، أعربها كاملة، حتى هذا اسم إشارة مبتدأ مقدر هو في الكلام. باب خبر، باب سؤال، باب مضاف وسؤال مضاف إليه، الناس سؤال مضاف والناس مضاف إليه، الإمام مفعول به، أين العامل؟ أين الذي نصبه؟ قحطوا؟ لا، قحط الجواب، ما هم قحطوا، أين العامل الذي نصب الإمام؟ نصب الإمام، ما الذي نصب الإمام؟ وزارة الأوقاف. الإمام منصوب، منصوب مفعول به، نعم، ها مشتاق. المصدر سؤال، سؤال مصدر، والمصدر المضاف يعمل. الإمام مفعول به، أكمل. بحث عن حتفه بظلفه، هات. الإمام مفعول به. طيب الاستسقاء، محسنت، الإمام مفعول به أول، الاستسقاء مفعول به ثاني. إذا أكمل، إذا قحطوا ليس لها محل من الإعراب. أمتأكد أنت؟ ما أظن يوافقك وليد. نعم يا وليد. هارون ظرفية، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. نعم، وقحطوا فعل وفاعل، إذا مضاف، وجملة قحطوا مضافا إليه. طيب أحسنتم. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن رشيد: لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما ذكر. حديث ابن مسعود، ماذا في حديث ابن مسعود الذي قرأتموه قبل قليل؟ أن أبا سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. هذا قول ابن رشيد، لكن فيه نظر، لأن هذا السؤال من مشرك لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا فضلا عن أن يعتقده إماما، إنما في قرارة أنفسهم أنهم يرونه رجلا صالحا، وأنه دعا عليهم، وأن الدعاء في الأرض في البلد الحرام ولا سيما من مظلوم أنه مستجاب، فلذلك خافوا ورجعوا وطلبوا منه أن يدعو لهم. في هذا أيضا اعتراف ضمني منهم بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الله عز وجل معه يجيبه إذا دعاه. قال ويظهر لي، قال الحافظ ابن حجر: ويظهر لي أنه لما كان من سأل قد يكون مسلما وقد يكون مشركا وقد يكون من الفريقين، وكان في حديث ابن مسعود المذكور أن الذي سأل كان مشركا، ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه، لأن أبا طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، من الذي كان يستسقي؟ يعني يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. أبو طالب هلك في مكة، وكان نعم مات على ملة عبد المطلب، فإذا الاستسقاء والطلب كان من الفريقين، من المشركين ومن أهل الإيمان. قال: ولذلك ذكر لفظ الترجمة عاما لقوله سؤال الناس، وذلك أن المصنف أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب، وقول أنس: إن عمر كان إذا استسقى، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: حديث ابن عمر خارج عن الترجمة، إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له. الكرماني الإسماعيلي يسرعون في ماذا؟ في الانتقاد على البخاري رحمه الله. كذلك أيضا ربما ابن المنير في بعض التراجم، ابن رشيد، يسرعون في ماذا؟ في الانتقاد على البخاري، فينبري الحافظ ابن حجر مدافعا عن البخاري ومبينا عمق استنباطه. قال الإسماعيلي: إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له، ولا في قصة العباس التي أوردها أيضا. وأجاب ابن المنير: عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه يستسقى الغمام، لأن فاعله محذوف وهم الناس يستسقي الناس. قال: وعن حديث أنس بأن في قول عمر كنا نتوسل إليك بنبيك دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء، وتعقب بأنه لا يلزم من كون فاعل الاستسقاء هو الناس على أن للإمام أن يكون سأل الإمام أن يستسقي لهم كما في الترجمة. وكذا ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسقي لهم، إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف الروايات الواضحة الأخرى. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى، لأنهم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال، انتهى. قال: وهو حسن، ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه، وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة، وذلك في لفظ الثانية: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الطلب، وأن ابن عمر أشار إلى قصة وقعت في الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر أبي طالب. وقد علم من بقية الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك، كما في حديث ابن مسعود الماضي، حديث أنس الآتي، وغيرهما من الحديث. وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مسلم الملائي عن أنس قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يغط. ما معنى هذا؟ هذا كناية عن ماذا؟ عن الجهد الشديد، ما فيه، ليس هناك بعير يمشي، قد بركت الإبل من الجوع، من الجوع والقحط، ما عندها مرعى، والصبيان ما هناك صبي يغط في نومه مستريحا شابعا راويا، وإنما يصيح يبكي. ثم أنشده شعرا يقول فيه: وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. هذا من طريق من مسلم الملائي. قال الحافظ: في التقريب، انظر ترجمة مسلم الملائي، مسلم بن من؟ ابن من؟ مسلم بن كيسان، مسلم ابن كيسان الضبي الملائي، البراد الأعور أبو عبد الله الكوفي، ضعيف من الخامسة، خرج له الترمذي وابن ماجه. طيب، أحسنت. قال: فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال: اللهم اسقنا. الحديث وفيه ثم قال: لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه، من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسول الله، كأنك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه الأبيات. فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة، وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف، إن فيه مسلم ابن كيسان الملائي، لكنه يصلح للمتابعة، لكن هذه القصة تحتاج إلى متابعة. وقد ذكره ابن هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به، لا يكفي هذا. وقوله يئط وقال كذا يغط، الأطيط صوت البعير المثقل، والغطيط صوت النائم كذلك، وكنا بذلك عن شدة الجوع، لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع. وأما حديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو عند الإسماعيلي من رواية محمد بن مثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به. ما معنى استسقوا به؟ أي طلبوا منه أن يدعو لهم فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان في إمارة عمر فذكر الحديث استسقى عمر بمن؟ بالعباس. وهذا فيه رد على من قال بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه والصحابة من ورائه وفي عهده عدلوا عن الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء به بذاته أو بجاهه إلى الاستسقاء بعمه، دل ذلك على أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته إنما هو توسلهم بماذا؟ بدعائه، توسلهم بدعائه. لأنه لو كان توسلا بجاهه أو توسلا بذاته ولو كان ميتا لتوسلوا به في حياته وبعد موته، وما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بأحد من الناس ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرجل الصالح، وأما التوسل بذاته فهو مبتدع. طيب، إلى آخر ما سنقرأ بعضه في الدرس القادم إن شاء الله، أما اليوم فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نقرأ في سبل السلام إن شاء الله تعالى. ومن باب الفائدة للدرس السابق، مسلم بن كيسان الضبي الملائي في تهذيب الكمال ذكر عن يحيى بن سعيد وابن مهدي أنهما كان لا يحدثان عنه. قال الذهبي: وهو منكر الحديث جدا، وضعفه أحمد، وقال ابن معين: لا شيء. وقال إنه اختلط. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وأبو حاتم يقول: يتكلمون فيه وهو ضعيف الحديث. والبخاري قال: يتكلمون فيه. وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: يضعف. وقال في موضع آخر: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائي: وليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: غير ثقة. قال النسائي في موضع آخر: وعلي بن الحسين بن الجنيد قال: متروك. فالظاهر والله أعلم يعني أنه إلى عدم الاستشهاد به أقرب، أنه ضعيف جدا. فهؤلاء يقولون عنه ما سمعت، منهم من تركه، منهم من قال ليس بثقة، منهم من قال ليس بشيء. وهذه عبارة قوية في الجرح.